هو الشريط 35 من تفسير سورة المائدة.
ما غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى على الوصية؟ بس الواقع هو وصية، نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس أرنا إياه.
وإن كان قصة
الوصية
إلا
أنه
يعني غير
الوصية
كذلك.
إيه بس يأتيك الخصم ويقول ما لا نسلم، أعطنا عموما من الآية.
نعم، قال هو أخذان من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهذا يعني ليس فيه نص على الوصية فقط، وإن كان القصة في الوصية فقط.
يعني قوله إن أصابتكم مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين، نعم، أو غير ذلك. توافقون على هذا؟ كيف؟ ها؟ لا بس مقيد، شهد بينكم اثنان من ذوي عدل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم الأرض. فهو العموم يأخذ من قوله إن فأصابتكم مصيبة الموت، يعني وأشهدتم على هذا حين الموت. طيب، لو قال قائل هل نلحق كل ضرورة بهذه الحال؟ قل يا أخي يلا. نعم، كل ضرورة. يعني لو مثلا إنسان في البلد حضره الموت وليس عنده إلا كفار، وهذا قد يقع في العمال الآن، عندنا العمال معهم عمال كفار، نقول به في الضرورة. كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض؟
ليس بقيد،
بس إن شرطية.
في هذا بيان.
بيان إيش؟
بيان الحال.
يعني الآية استيقت لبيان القصة الواقع، فيقاس عليها من حيث المعنى كل ضرورة. توافقون على هذا؟ نعم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد عرفتم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، أتذكرونها؟ قول إن هذه الآية منسوخة، وأن الكفار لا تقر شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين. والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وعللوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل، الأصل أن الكافر لا تقبل شهادة، فإذا كان خارجا عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة. والقول الثالث، نعم، وهؤلاء يخصصون بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب، ثلاث مخصصات عندهم. القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة، ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما في الآية. طيب، لدينا آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه، فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ هذا ما في إشكال. التعارض إذا كان بينهما عموم وخصوص موجه. يعني يطلب مرجح ولو فإن لم يوجد. طيب مثل ها؟ مثل لما فيه الترجيح. طيب فسر فصل يعني بين ذلك بين ذلك. كيف ما أريد الحكم الآن لكن كيف التعارض؟ سواء كانت حاملا. طيب سواء متوفى عنها أو لا. طيب كيف الجمع إذا وجدنا امرأة حامل توفي عنها زوجها فبماذا تعتد؟ بأطول الأجل. نعم بوضع الحمل. طيب بناء على القاعدة الآن هل تعتد بأطول الأجلين؟ بناء على القاعدة إيه نعم بناء على القاعدة تعتد بأطول الأجلين. مثلا إذا وضعت لشهرين نقول كملي 14 أيام. وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حتى تضع. وبهذا نعمل بين في الآيتين. لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو أقل من 14 أيام. ما هي السنة الواردة في هذا وليد؟ أبو السنابل فقال لها إنك لست بناك حتى نعم فأخبرته بما قال لها أبو السنابل. نعم فقال لها أخبرها أن حد الأزواج حين وضعت. فدل هذا على أن عموم وأولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وأذان أزواج يتربصن بأنفسهن 14 أيام. طيب من القواعد إذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو بالتخصيص؟ نعم مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ونعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل إيش؟ الرجعيات وغير الرجعيات، يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا. وقوله بعولتهن أحق بردهن يقتضي إيش؟ يقتضي أن هذا خاص بالرجعيات. فهل نقول إن العموم هنا لما فرع عليه حكم يختص ببعض أفراده يحمل على الخاص أو لا؟ نعم هذه أيضا ما اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول إن المطلقة البائن التي لا رجعة لزوجها عليها تعتد بحيضة واحدة لأنه لا فائدة من إطالة المدة عليها. الرجعية فيه فائدة من إطالة المدة وهو أن الزوج ربما يرجع، لكن هذه لا فائدة. وإذا لم يكن فائدة فليكسح لها المجال ويقال انقضت عدتها بطلقة بحيضة واحدة وتحل الأزواج. ومنهم من قال نأخذ بالعموم، والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق العموم فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذا رأي الجمهور. والأول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المطلقة التي يلزمها ثلاث قروء إنما هي المطلقة الرجعية. ونظير هذا في السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى عموم صدر الحديث قلنا الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات، وإذا نظرنا إلى التفريق قلنا لا شفعة إلا في الأراضين التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق، وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من يقول إن الشفعة لا تثبت إلا في الأراضي، وأنه لو كان سيارة بين شخصين فباع أحدهما نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن يأخذ بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والسيارة ما فيها حدود ولا طرق. ومنهم من قال يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة في كل ما لم يقسم من أراضي ومنقولات وغيره، ويكون فإذا وقعت الحدود تفريع على بعض أفراد العام ولا يخالف العموم فلا يقتضي التخصيص. وهذا أيضا في خلاف، ولكن قد ورد أحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واجبة حتى في غير الأراضي، يعني حتى لو كان بين رجلين سيارة وباع أحدهما نصيبه على الآخر فإنه لا شفعة لشريكه، لأن العلة التي من أجلها أثبتت الشفعة للشريك موجودة في الأراضي وغير الأراضي، بل ربما تكون في غير الأراضي أشد نزاعا، فإنه قد يحدث من الشريك الجديد من النزاع والخصوم مع الشريك الأول ما ينكد عليه الحياة. طيب، إذا ورد عن السلف أقوال في تفسير الآية والأقوال تحتمل، فهل نقول إن هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا أو هو اختلاف تنوع؟ هو في التفصيل، بعض اختلاف تنوع وبعض اختلاف تضاد، فإذا كان اختلاف تضاد وجب أن نطلب المرجح بين القولين، وإذا كان اختلاف تنوع فلا اختلاف في الواقع. مثاله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم قال الظالم لنفسه الذي لا يزكي، هذا واحد. ومنهم مقتصد، قال المقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة، والذي يأتي بالصلاة في وقتها لكن لا يحرص على إقامتها، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة والصدقة ويحرص على إقامة الصلاة على ما ينبغي. هل هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا بحيث نقول في تفسير الآية قولان؟ لا، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، أي أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما يدخل في الآية، وهذه قد يعدها بعض الناس اختلافا وليس كذلك، هذه يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وعليه فلا يجوز أن نقول إن السلف اختلفوا في معنى هذه الآية، لأن الكل اتفقوا على أنها الظالم من فرط في الواجب، والمقتصد من قام بالواجب، والسابق الخيرات من زاد على الواجب، متفقين على هذا. لكن كل واحد منهم مثل بمثال. طيب نريد آية فيها تخصيص متصل بغير الاستثناء. تخصيص متصل بغير الاستثناء، بغير الاستثناء، الاستثناء كثير. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كثير هذا. نعم يا أخي. ها؟
من فتياتكم المؤمنات. هنا خصص
المؤمنات. فتياتكم المؤمنات، يعني هذا خصص بالوصف. ومثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ايش؟ من استطاع اليه سبيلا. فلما ذكر العموم اولا قيد بقوله من استطاع اليه سبيلا. فهل ناخذ بالعموم او بالقيد؟ ناخذ بالقيد بلا شك، ناخذ بالقيد، لان القيد يخصص المقيد. وعلى هذا فلا يجب الحج الا على من استطاع. فلو قال قائل: جميع العبادات مقيده بالاستطاعه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما الحكمه من كونه يذكر هذا الشرط في الحج ولم يذكره في الصلاه مثلا؟ ما قال: اقيموا الصلاه ان استطعتم. الجواب سهل، لان المشقه في الحج نعم اظهر وأبين من المشقة في غيره، فلهذا نص على هذا الشرط. في الصيام لما كان فيه نوع من المشقة قال فيه عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما ما لا مشقة فيه تذكر فيه الأوامر المطلقة، ولكنها تحمل على القاعدة العامة، وهو أنه لا واجب مع العسر، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. في قوله تعالى: كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب، وفي ايه اخرى: والى مدين اخاهم شعيبا. فلماذا ذكر الاخوه في الايه الثانيه دون الاولى؟ طيب هذا وجه آخر، يعني يقول إنه لما قال كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم، لأنهم يعبدون الشجرة. وبعضهم قال إن هؤلاء ليسوا من قوم، ليسوا من قومه، فليس أخا لهم في النسب. وأما الآية الأولى فهو أخوهم في النسب، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الله أكبر. ما رأيكم في طريقة في التفسير أننا نعرب الآيات، المشكل وغير المشكل، تمرينا للطلاب؟ نعم ولا لا؟ طيب يذكرنا بالنحو، لأن حقيقة النحو ما حصل لنا نوفر فيه وقت لدراسته إما في الألفية أو غيرها. أقول لعل الإعراب يعوض. نعم يقرأ عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كلمة يوم ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد لهما من عامل، ويسمى هذا العامل متعلق، ولهذا قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، يعني اسم الفاعل واسم المفعول ما أشبهه. فعلى هذا يكون يوم منصوبا وعامله محذوف، لأنه ليس بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه، فنقول العامل محذوف والتقدير اذكر يوم. وقوله يوم يجمع الله الرسل، يوم هنا مضافة إلى جملة فعلية مضارعية، فهي إذن منصوبة وليست مبنية، لأنها أضيفت إلى فعل معرب، وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. طيب، الله الاسم الكريم فاعل، وبعضهم يقول لفظ الجلالة فاعل، وبعضهم يقول الله فاعل، لكن الأولى أن يقال الاسم الكريم أو لفظ الجلالة حتى لا يقع الشيء على ذات الله عز وجل، بل على الاسم، وهو فاعل والرسل مفعول به. فيقول معطوف على يجمع، ولهذا صارت مرفوعة. ماذا أجبتم؟ يحتمل أن تكون ماذا كلمة واحدة على أنها استفهام، ويحتمل أن تكون ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. فإذا قلنا إن ماذا وأجبتم ماذا جميعا صارت اسم استفهام، وإذا قلنا ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي صارت ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر المبتدأ. وأجبتم مبني لما لم يسمى فاعله، ويقال مبني للمفعول، ويقال مبني للمجهول، ويقال مبني لما لم يسمى فاعله، والأخير هو الأولى، لأنه قد يبنى على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه لم يسمى، مثل قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لا يمكن أن تقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول، لماذا؟ نعم، لأن الخالق معلوم. ولهذا عبر ابن مالك الألفية بقوله ما لم يسمى فاعله، وهذا أحسن. وقوله قالوا لا علم لنا، هذه جواب قوله ماذا أجبتم، وقوله لا علم لنا هذه لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، لكن اسمها يكون مبنيا معها إذا كان مفردا، والمفرد في باب لا النافي للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا فيكون علم مبني على الفتح محل النصب، ولنا جار مجرور خبر. إنك أنت علام الغيوب جملة استنافية تبين أنهم وكلوا العلم إلى عالم عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. علام الغيوب جمع غيب، وإن تنصب والاسم وترفع الخبر والكاف اسمها، وعلام خبرها وهو مضاف إلى الغيوب. أما معنى الآية، وقبل أن نبدأ بمعنى، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ نعم مناسب للكبار والصغار كذا، الصغار ما يحتاج مناسب له، لكن مجال الكبار أظن إن شاء الله مناسب، ما دام إن ما إحنا بنسأل فيضيع علينا الوقت، إنما نعرب ويكون المعنى إن شاء الله جيد. قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل، يعني أذكر هذا اليوم العظيم. يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم وذلك في يوم القيامة. يجمعهم على أي كيفية وفي أي وقت؟ هل هو في أول يوم القيامة أو في آخره أم ماذا؟ يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف النص، لأنه ليس للعقل في هذا مدخل، لا ندري هل يكون أول ما يبعث الناس أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم. علينا أن نذكر هذا الجمع. وقولها الرسل جمع رسول، فيشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ماذا أجبتم، يعني ماذا أجابكم الذين أرسلنا إليكم الذين أرسلناكم إليه، بماذا أجابوا؟ وهذا كقوله في المرسل إليهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين، وسؤال المرسلين أن يقال ماذا أجبتم. وهذا السؤال هل هو للاستعلام؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل هو للتوبيخ؟ أي توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت، توبيخا لمن؟ توبيخا لقاتليها. فيكون ماذا أجبتم المقصود به توبيخ المرسل إليهم. وهذا لا شك أنه الصواب، أما الاستعلام فغير وارد. وقولهم لا علم لنا، لا علم لنا، لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام، لأنه بلا النافية للجنس، فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه، إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون عنه فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لا علم لنا أي فيما إيش؟ فيما حدث بعدنا، وهذا حق لا علم له. هذا وجه. وجه آخر لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لأن من الذين أجابوا للرسل من كانوا إيش؟ منافقين، لا تعلم الرسل ما في قلوبهم. وهذا أيضا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم. قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والمعرفة في لحن القول مبنية على قرينة، ما هي على شيء محسوس مقطوع به. طيب هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثالث، لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا، لأنك علام الغيوب. وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذاك القول، فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا، أو لا علم لنا فيما في براطن الأمور. في احتمال رابع أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل، كما يقول التلميذ لأستاذه ليس عندي علم، تأدبا معه وإن كان عنده علم. وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول، إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عالم. وقول إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، أنت هنا هل نقول إنها توكيد للكاف في إنك، أو نقول هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول إنها مبتدأ وخبره علام؟ كل هذا محتمل، وأوجه الإعراب كثيرة. ولهذا يقولون إن حجج النحويين نافقاء لربيع، إن حجج النحويين نافقاء لربيع. تعرفون لربيع؟ نعم. وتعرفون النافقة؟ النافقة جحر لربوع، ولربوع ذكي يحفر له جحرا في الأرض ويمضي فيه، ثم يحفر في آخره إلى فوق، حتى إذا لم يبقى إلا قشرة رقيقة خلاها تبقى. فإذا سد عليه أحد الباب، نعم، وإذا النافقة يسهل الخروج منها فيخرج من النافقة. فيقولون إن النحويين كلما حجرتهم من جهة وقلت هذا ما يصلح، أتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدا. ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو أبدا، ما يغلب. لو يستطيع كلما أتيت عليه بحجة أتى لك بما يسوغ قوله. فنقول كلمة أن إما أن تكون ضمير فصل أو توكيدا للكاف أو مبتدأ. وقوله علام الغيوب هذه نسبة ومبالغة في الواقع، يعني أنه سبحانه وتعالى علام الغيوب بمعنى أنه ذو علم بالغ في الغيوب. والغيوب جمع غيب، وهو ما يختفي على الخلق. فالله جل وعلا علام الغيوب، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعلم حتى ما لم يكن كيف يكون. ليس يعلم الموجود لكنه غائب عن الخلق، بل يعلم ما لم يكن كيف يكون عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم لينظر ماذا أجاب به الرسل، وهو يوم القيامة حين يجمع الرسل ويسألون. ومنها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيره. فيجمع الله الرسل سبحانه وتعالى بقدرته وإذنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء، حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المسجد العظيم ماذا أجيب، تكريما لهم وإظهارا لإبلاغهم الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل لقوله فيقول، وإثبات القول لله قد امتلأ به القرآن وامتلأت به السنة، وصار إثبات القول لله من الأمور القطعية اليقينية أن الله سبحانه وتعالى يقول. ومن فوائدها أنه يقول بحرف وصوت، وجه الدلالة أن مقول القول هو قوله ماذا أجبتم، وهذه حروف. وجه الدلالة على الصوت أنه يخاطب الرسل، فلا بد أن يكون الخطاب مسموعا لهم وإلا لم يكن له فائدة. وهذا الذي قررناه في إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت هو الذي أجمع عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال. من قال إن الله لا يوصف بالقول وإنما يكون وإنما يضاف وإن الذي يضاف إليه من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا القول من أبطل الأقوال، وقد أبطله الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى التسعينية من 90 وجها رحمه الله، وهو جدير بالإبطال لأنه متناقض وفاسد. والمشكل أن هذا عليه كثير من الناس اليوم، لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من الأمة الإسلامية، مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل، حيث قالوا لا علم لنا، هذا وجه. الوجه الثاني أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب. الوجه الثالث أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئا حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله لا علم لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الغيب لله عز وجل لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا القول إجماع منهم، إنك أنت علام الغيوب، يعني لا غيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون. من قال إنه سيحدث في يوم كذا كذا وكذا فهو كاذب وهو كافر. والكهنة يخبرون عن مواجبات المستقبل، لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقونه ويلقونه إلى الكاهن، ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة. وهذا لا ينافي القول بأن الله علام الغيوب وحده، لأن الله تعالى قال في هؤلاء الذين يسترقون السمع، قال إلا من استرق السمع، فاستثنى الله عز وجل، قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى، نقول في إذ قال الله يا عيسى كما قلنا في يوم يجمع الرسل، أي أن إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر. وقوله يا عيسى بن مريم هذه نداء وصف أو عطف بيان. عيسى منادى مبني على الضم لأنه علم، وكل علم ينادى وهو غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصب، فتقول يا زيد ولا تقول يا زيدا، كل علم غير مضاف، كل علم غير مضاف فإنه يبنى على الضم. وأما ابن مريم فهو وصف أو عطف بيان ونصب لأنه مضاف، ومريم اسم أمه ونسب إليها لأنه لا أب له، إذ أنه خلق من أم بلا أب. أذكر نعمتي عليك، هذه مقول القول، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم فصل ذلك قال إذ أيدتك بروح القدس. هذه إذ متعلقة بقوله نعمة، ونعمة مفعول أذكر، إذ يعني هذا متعلق بنعمة، أيدتك بروح القدس، أيدتك يعني فاعل، الفاعل مستتر يعني أنا تقديره أنا، والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستترا وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقديره تقدير الفاعل فيه هو ومع ذلك مستتر وجوبا. وقول بروح القدس متعلق بأيد، تكلم الناس في المهد وكهلا، هذا بيان للنعمة، فالجملة استئنافية، وقوله تكلم الفاعل مستتر تقديره أنت والناس مفعول به، في المهد أي حال كونك في المهد، وكهلا وحال كونك كهلا. وإذ علمتك يعني واذكر نعمتي عليك أيضا إذ علمتك الكتاب، فتكون الواو حرف عطف وإذ معطوفة على إذ الأولى. وقالوا علمتك الكتاب، هذه علم تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني الكتاب، والحكمة معطوفة عليها، والتوراة والإنجيل معطوفان، وإذ تخلق معطوفة على إذ أيدت، فهو من نعمة الله عليه، فهي أيضا في محل النصب، تخلق أي أنت من الطين كهيئة الطير. الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل أي مثل هيئة الطير، وهو مضاف وإن كان حرفا إلى هيئة، وهيئة مضافة إلى الطير، وبإذن متعلق بتخلق، فتنفخ معطوفة على تخلق، فيها أي في هذه المخلوقة التي خلقتها طيرا خبر تكون واسمها مستتر وجوبا أو جوازا، فتكون هي جواز، وبإذني متعلقة بتكون، وتبرئ معطوفة على تخلق، يعني وإذ تبرئ الأكمة والأبرص، وتبرئ فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والأكمة والأبرص مفعول به ومعطوف عليه، وبإذني متعلق بتبرئ، وإذ تخرج الموتى بإذني نقول في إعرابها كما قلنا في إعراب تبرئ الأكمة. وإذ كففت معطوفة على إذ الأولى إذ أيدت، يعني واذكر نعمتي عليك إذ أيدت إذ كففت بني إسرائيل عنك، وبني إسرائيل مفعول كففت، وعنك متعلقة بكففت. إذ جئتهم بالبينات متعلقة بكففت أيضا، وبالبينات صفة لموصوف محذوف التقدير في الآيات البينات، فقال الذين كفروا منهم أي من بني إسرائيل إن هذا إلا سحر مبين. قوله إن هذا إلا سحر مبين في محل نصب مقول القول في قال، وإن نافية وهذا مبتدا، وإلا أداة حصر، وسحر خبر المبتدا، ومبين صفته. يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم، إذ قال الله يا عيسى أذكر نعمتي عليك، وعيسى هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل، ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، كما قال عز وجل ومن ذريته إبراهيم ومن ذريته إسماعيل وإسحاق إلى آخر. وقوله أذكر نعمتي عليك مفعول قال، المعنى أذكر النعمة التي أنعمت بها عليك وعلى والدتك. أما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما عد. وأما نعمته على الأم فإنه هيأ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها، وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول في معنى سريا. ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
ونهرا على قول في معنى سريا. ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني وأنت كيف صرت على هذا الحال. وقول: إذ أيدتك، أي قويتك. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، يؤيد في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد، تكلم الناس في المهد وكهلا. هذه من نعمة الله عليه أنه كلم الناس وهو في المهد، أي صغير يحمل باليد. والعادة أن هذا لا يتكلم. وكهلا أي كبيرا، والكهل قيل ما بين 30 إلى 50، وقيل ما بين 30 إلى 40. وإنما ذكر الله تكليمه في المهد وتكليمه في الكهل حين كهلا، ليبين أن كلامه حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلا لا يختلف. والمعروف أن الصغير لا يتكلم، وأنه لو تكلم لم يكن ككلام الكبير، لا في الأداء ولا في الترتيب ولا في المعنى. لكن كلام عيسى حال كونه بالمهد ككلامه حين كان كهلا. ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله وكهلا؟ لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم. قلنا: ليبين أن كلامه حين كان كهلا ككلامه حين كان في المهد. وقول: وإذ علمتك، أي أذكر، إذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب قيل إنه الكتابة، لأنه ليس المراد الكتاب المنزل بدليل قوله والتوراة والإنجيل، فيكون الكتاب بمعنى إيش؟ الكتابة. والحكمة هي العلم والفهم والعقل الراجح، حيث ينزل الأشياء في منازلها لأنه أحد الرسل الكرام. فالحكمة إذن العلم والفهم والرشد، أي تنزيل الأشياء في منازلها. والتوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وهو فرع على التوراة لأن الأصل هي التوراة. لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة، كما قال عز وجل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإذ تخلق، أيضا هذا من نعم الله عليه، إذ تخلق من الطين، يعني تصنع من الطين شيئا كهيئة الطير، فتنفخ فيها، أي فيما صنعت من هذه الهيئة، فتكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذني، يعني يخلق شكل طائر ولنقل شكل حمامة، فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طيرا، يعني طيرا حيا. والقراءة الثانية طائرا، أي أنها تطير بالفعل، وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل. أو من أذن له بذلك، تكون طيرا بإذن. وتبرئ الأكمة، تبرئ أي تشفي الأكمة من مرضه. والأكمة أحسن ما قيل فيه أنه الذي ولد بلا بصر، ولد بلا بصر، إما لأن الأشفال لم تنفتح، وهذا وقع، يعني وقع مولود في زماننا هذا أكمة أشفانه منطبق غير منفتح، أو أن المعنى الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس، ولكن المعنى الأول أبلغ في الآية، أن يكون خلق بلا بصر فيبرئه بإذن الله عز وجل. وأما الأبرص فمعروف. وقوله بإذن كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. في آل عمران كررت الإذن مرتين، لكن الذي في آل عمران من الذي قال ذلك؟ هل الله خاطب عيسى ولا عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافترق. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذن، إذ تخرج الموتى أي من قبورهم، فيقف على القبر ويقول يا فلان أخرج فيخرج بإذن الله عز وجل. في آية آل عمران يقول أحيي الموتى بإذن الله، فإذا جمعت هذه إلى هذه صار عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الميت قبل أن يدفن ويحييه بعد أن يدفن، تخرج الموتى بإذن الله. النعمة الأخيرة إذ كففت بني إسرائيل عنك، نعم إذ كففت بني أي صلتهم عنك لأنهم أرادوا قتله. وقصة الصلب مشهورة، فإنهم اجتمعوا على قتله ثم انتدب بعضهم لذلك، فألقى الله الشبه على واحد منهم ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح لست عيسى، ولكنهم كذبوه قالوا أنت عيسى، فقتلوه وصلبوه. فادعى بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، ولكن الله كذبهم فقال تعالى وما قتلوه يقينا بل هو حي باقي وسينزل في آخر الزمان. وقوله إذ جئتهم بالبينات يعني حين جئتهم بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر الأمر وتبين، وأتيت بآيات بينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي قالوا إن عيسى سحرنا، كيف يبرئ الأكمة، كيف يخلق شيئا من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا، ما هذا إلا سحر، وكذبوه. وهكذا المكذبون للرسل كلهم يقولون إن الرسل سحر، لأن الرسل تأتي بآيات لا يستطيعها البشر فيموهون على العامة ويقولون إنهم سحروكم. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وهذه الآية عامة كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون. وقول إن هذا لا سحر مبين أي بين واضح، لأن أبانا تستعمل متعدية ولازمة، فيقال أبان الفجر أي طلع، ويقال أبان الأمر أي وضحه، وهي على حسب السياق، فتارة تكون بمعنى أبان وتارة تكون بمعنى بانا، وهنا مأخوذة من بانا أي هذا سحر بين ظاهر. وفي الآية فوائد تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، لأن الأسئلة هل وقتها. نعم.
المعنى الذي تفيد أنت ذكر ضمير الفصل عن التأكيد.
أي نعم يمكن تفيد لأنه إذا صارت الجملة طرفاها معرفتين إذا صارت طرفاها معرفتين أفاتت الحصر، لكن ضمير الفصل أقوى في الحصر. نعم. أي يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام حسب زعمه إنه رضي بأن يفتي العالم بنفسه فرضي بالقتل والصلب، فمن أجل ذلك نعظمه. والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يكسرون الصليب، لأنه صلب عليه على زعمهم نبيهم، فكان يجب أن يكون أكره ما يكون إليه النظر إلى الصليب. لكن كما تعلم النصارى ضالوا ليس عندهم عقول. نعم.
إذا
أحيا أن يعيش بعدها. أما أنا ما حضرت. جواب سليم ولا غير سليم؟ أسأله، لأن هذا هو السؤال بغير محله. المقصود بيان أنه يحيي الموتى، أما كونه يبقى أو لا يبقى هذا ما البحث فيه غير السؤال عنه غير جيد. وأنا دائما أقول لكم مسائل الغيب اقتصروا فيها على ما ورد، والشأن كل الشأن أن يحيا بعد الموت لا أن يموت بعد الحياة. نعم. ارفع صوتك لنسمع.
قوله بإذنه قلنا بأن آل عمران تكررت دون ما تكررت في هذه الآية.
نعم.
لأن المقام هناك كان عيسى يخاطب قومه.
نعم.
هنا الله سبحانه يخاطب عيسى عليه السلام.
نعم.
شيخ متبادر للذهن أنه كان المفروض أن عيسى عند مخاطبته لقومه أن يكرر هذا أكثر.
نعم.
لئلا يغلو فيه.
لا. هذا في سورة آل عمران أضافها إلى الله عز وجل حتى يبين أن الله أن الإله حق هو الله عز وجل، هذا هو المهم. أما هنا فلئلا يغتر أحد بكونه في الموتى فقال بإذنه، ولأجل إن شاء الله الفوائد، لأجل أن يعرف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنما يتصرف بإذن الله عز وجل. نعم. الظاهر أنه لا يأتي بهذه المعجزات، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه أعطاه الله المعجزات هذه لأن الطب في زمنه ترقى إلى مكان بعيد، فآتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. الله أكبر. لكن يكفينا القرآن. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا أوحيته إلى الحواريين. الجملة هذه معطوفة على قوله نعم إيه طيب هذه كل الآية. قال الله تعالى وإذا أوحيت من الأحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قبل أن نتكلم على الدرس هذا اليوم نتكلم على الدرس على فوائد الدرس الماضي كما زعمت. فمن فوائد قول الله من فوائد قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إلى آخره من فوائدها تذكير هذه الأمة بما جرى للأمم السابقة قبلها لأنبيائهم ومن أرسل إليه، لأن إذ قال الله متعلقة بمحذوف التقدير إيش أذكر إذ قال الله. ومن فوائدها إثبات أن الله تعالى يتكلم ويقول بحرف وصوت، لأن مقول القول هو يا عيسى ابن مريم إلى آخره، وهذه حروف، والقول إذا لا يوجه إلا لمن يسمعه، ولو كان قول الله ما قام بنفسه لم يصح أن يقول إذ قال الله يا عيسى. وفي هذا رد على الأشاعر الذين قالوا إن قول الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس هو المسموع، والمسموع أصوات يخلقها الله عز وجل تعبر عما في نفسه، وهذا القول باطل من أوجه كثيرة كتب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خيرا رسالة تسمى التسعينية، أبطل هذا القول من 90 وجه، وهو جدير بأن يبطل ويطرح لأنه متناقض. والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا هو عبارة عن كلام الله. فكان المعتزلة والجهمية من هذا الوجه أسعد منهم بالصواب مع أنهم كلهم خطأ، لأن هؤلاء يقولون أعني الأشاعرة يقولون الذي في المصحف هذا ليس كلام الله عبارة عنه، وأولئك يقولون كلام الله مخلوق، وهم يقولون عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. ومن تدبر هذا القول وجده في غاية البطلان. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بنعمه عليه، وهذا جاء في القرآن في غير موضع، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أحيانا يكون عاما كمثل كهذه الآية، وأحيانا يكون خاصا مثل قوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وما أشبه ذلك. وإنما يذكر الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها، لأن وجوب شكر المنعم ثابت سمعا وعقلا، أما السمع ففي القرآن مملوء اشكروني اشكروا الله وما أشبه ذلك، وأما عقلا فلأنه ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر. فشكر المنعم إذن واجب سمعا وعقلا. وفائدة التذكير بالنعم هو إيش؟ القيام بالشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله يا عيسى ابن مريم. وهل يمكن أن يكون لإنسان أم بلا أب؟ الجواب نعم، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفع عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك ولد الزنا إذا لم يستلحقه الزاني فإنه له أم وليس له أب، فإن استلحقه الزاني فالمسألة فيها خلاف معروف، وجمهور العلماء على أنه لا يلحقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعاهر الحجر. طيب، لكن لو قال قال إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات وأن ينكسر قلبه وأن يساء إلى أمه، فهل يعدل عن هذا؟ الجواب نعم، يعدل عن هذا، لأن نسبته إلى أمه إذا لم يكن له أب على سبيل الإباحة والجواز، فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إلى نسبته إلى آخر. إلى من؟ نقول ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف وما أشبه ذلك. نعم، فعلى هذا نقول الأصل في من ليس له أب أن ينسب إلى أمه، فإن خشي من ذلك مضرة أو إذا نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد. من فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على من أرسل إليهم، لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه. ونقول نعم يجب، وهم أي الأنبياء أشد الناس قياما بشكر النعمة، فقد كان إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتوتر فيقال يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، لقوله عليك وعلى والدتك، ولا شك أنها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد. والنعمة على الولد نعمة على الوالد من باب المساواة والأولى، من باب الأولى، لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبني مرابها. فنعمة الله على الولد هو في الحقيقة نعمة من الله على الوالد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة لقوله وأيدناه بروح القدس. أنا أيدتك، إذ أيدتك بروح القدس. ومن فائدها هذه المزية لجبريل عليه السلام أنه يؤيد الأنبياء والرسل. ومن فوائد هذه الآية اللقب الفاضل لمن؟ لجبريل بروح القدس، فإن القدس بمعنى الطهارة والنزاهة من كل عيب، فهو أي جبريل عليه السلام ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، وهو قوي كما قال عز وجل ذي قوة، وله مكانة عند الله عز وجل كما قال تعالى عند ذي العرش مكين. واليهود يبغضون
جبريل، والمسلمون يحبون جبريل لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة، وأولئك يكرهون جبريل يقولون إنه ينزل بالعذاب، ولكنه ينزل بالعذاب على من؟ على من يستحق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله تعالى عيسى، وهي أنه يكلم الناس في المهد وكهلا على السواء، أي أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه في المهد. وعادة لا يتكلم الإنسان في المهد، إنما ينبغ نبغا لا يفهم، لكن هذا من آيات الله عز وجل. كما أن أصل عيسى من آيات الله، وسبق لنا ما ذكره الله تعالى من كلام عيسى في المهد لما قال قوم مريم لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نعم، أشارت إليه فقال إيه نعم، هم قالوا كيف نكلم، لكن هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. كلام عجيب بليغ، لكن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على النعمة بالعلم والشرع والحكمة، وأنها أخص من مطلق النعمة، لأن مطلق النعمة سبق نعمتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، لكن العلم خاصة، فقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه، حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثير الناس، وإذا من الله عليه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى الله صار نعمة فوق نعمة. فكم من إنسان، كم من أناس مو إنسان، ضلوا عن سواء السبيل. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان إذا شعر بنعمة الله عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصبرا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على الحكمة، وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياتها وثمراتها، فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد الإيمان، وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع الله، وأنها أي الشرائع من لدن حكيم عليم. ولهذا نقول لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول، هذه قاعدة خذها مضطردة، لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما ينافي صحيح المنقول، فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين، ولا بد إما أن عقلك ليس بصريح يعني فيه شبهات أوجبت خفاء الحق عليه، أو شهوات انطمس بها نسأل الله العافية، وإما أن يكون النص غير صحيح، يكون حديثا ضعيفا أو مكتوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. أما أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقض أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل، وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف الخاص على العام، إذا لم نقل إن المراد بالكتاب الكتاب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجماد من قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ومن فوائده إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، فمثلا لو صنعت بابا تقول خلقت بابا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله في الحديث الصحيح يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. فإن قال قائل إذا أثبت صفة الخلق للمخلوق فأي فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ فالجواب الفرق عظيم جدا. خلق الخالق إيجاد من عدم على ما يريد الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. خلق المخلوق تحويل مخلوق الله إلى صفة أخرى، وإلا في الأصل منين؟ من الله عز وجل. هل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهبا؟ لا يمكن، لكن يمكن أن يجعل من الذهب حليا، وأن يجعل منه على شكل حيوان كما جعل بنو إسرائيل حلي، الحلي الذي أخذه من آل فرعون جعلوه عجلا. فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب للمخلوق. خلق المخلوق يعني تحويل الشيء من شيء إلى آخر، لا ذاته ولكن صفاته. وأما خلق الخالق فهو إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الفن الذي اشتهر في حياته. فقد قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب، وترقى ترقيا عظيما، فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بها، كما أن السحر في عهد موسى كان منتشرا فجاء موسى بآيات تبطل سحرهم، وكما أن البلاغة في العرب منتشرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى يختار من الآيات أشدها إعجازا، فإنه لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك، بل طائرا، لأن الطيران في الجو أبلغ من المشي على الأرض، فاختار الله له أن يخلق إيش؟ طائرا، يعني على صورة الطير. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا أراد الله عز وجل أن يؤثر، لأنه نفخ في الطير الذي صنعه فصار إيش؟ صار طائرا، كما في القراءة الأخرى لما نفق فيه صار حيوانا من الطيور ثم طار، لتحقق أنه دخلته الروح. ومن ثم جاءت القراءة على المريض عن طريق النفث، والنفث كما نعلم جميعا يتضمن نفخا وريقا، نفخا وريقا، وهذا مؤثر بإذن الله عز وجل. ولهذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه من ريق ويبل به مكان الألم أو يبل به المريض فلا أظنه ينفع. لا بد من نفث مع ريق. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في إبراء الأكمة، وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر، وهذه دليل على قدرة الله. والظاهر والله أعلم أنه يبرئه في الحال، ما يحتاج إلى علاج وإلى انتظار، الظاهر أنه يبرئه في الحال، كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين أبي قتادة رضي الله عنه حين جرحت في أحد وبرزت على خده، العين برزت على الخد، فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ العين وردها في مكانها وعادت كما كانت في الحال. سبحان الله العظيم، هذه قدرة ما يبلغها الأطباء. فالظاهر أن إبراءه الأكمة والأبرص الظاهر أنه يكون في الحال بدون معالجة وتردد. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة لعيسى أنه يخرج الموتى من القبور بقوله وإذ تخرج الموتى بإذنه، وهذه لا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أحد. أما هل يبقى الميت إذا خرج أو لا يبقى، هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الآية حصلت بإخراجه من قبل. أما هل يبقى ويعيش مع الناس أو يموت بعد أن خرج وبرز الناس ثم يدفن، فهذا ليس لنا في معرفته مصلحة، وليس لنا أن نسأله، لأن الآية حاصلة بدونه. طيب، في هذه الآية الجمل الأربع، الطير، براء الأكمة، براء الأبرص، إحياء الموتى، فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل، لأن كل جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإيش؟ بإذنه، لئلا يدعي مدع أن الخلق لهم استقلال في أفعالهم. فيكون في هذه الفائدة يكون لها فرع، وهو الرد على القدرية. من القدرية؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل ليس لله فيه إرادة، الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق. وهذا يعني إثبات خالق مع الله عز وجل، أو إثبات موجد للحوادث مع الله عز وجل. ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الحوادث الكونية لها خالقان، ظلمة ونور، وهؤلاء يقول الحوادث في الكون لها موجدان، كل واحد مستقل عن الآخر، أفعال العباد يستقل بها العباد. حتى إن بعضهم يقول إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، وأما ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل. فوصف الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو في ملكه تبارك وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إذن الله، وليعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إذن كوني قدري وإذن شرعي تعبدي. مثال الإذن الكوني هذه الآية بإذني، مثال الإذن الشرعي قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا، شرعا وقدرا قد أذن فيه، قدرا أذن فيه، فإنه مكن هؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما رمى ذنبه الله، ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية، لكن شرعا لا. فالإذن إذن الإذن المضاف إلى الله عز وجل تنقسم يا صالح، وين أنت؟ ها؟ طيب مثال الإذن الكوني هذه الآية تخرج الموتى بإذن، مثال الإذن الشرعي وش ملم لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الفائدة من معرفة القسمين أن نؤمن بأن ما أذن الله فيه قدرا فلا بد من وقوعه، ما أذن به قدرا فلا بد من وقوعه، وما لم يأذن به فلا يمكن وقوعه. أما شرعا فما أذن الله به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وما لم يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع. نعم، هذا هو الفرق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليه، ولهذا امتن الله بها على المؤمنين فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله عز وجل دافع الله عنه، وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء ما هو إلا كتسليط المرض على الرسل والأنبياء، من باب إيش؟ من باب رفعة الدرجات. وإلا فلا شك أن هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك. نعم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن هذا من باب رفعة الدرجات. طيب منين أخذ الفائدة هذه أن الله يدافع عن المؤمنين؟ من قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية تشجيع الداعي إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات، فإنه عرضة لإيش؟ للإيذاء، لقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فكل إنسان يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة لا بد أن يسلط عليه من يسلط، ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة تمرد بني إسرائيل الذين كفروا حيث ادعوا أن هذا سحر، بل حصروا إن هذا إلا سحر، يعني ولا يمكن أن يكون حقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السحر قد يخفى، أو أن السحر ما خفي سببه، السحر ما خفي سببه. فقالوا كيف يكون عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كيف يكون هذا سحر؟ لو أن أحدا وقف على جثة هامدة وقال قومي فقامت، ماذا يقول الناس؟ نعم، يقول هذا سحر، كيف يقوم الميت؟ فهم لبسوا والعياذ بالله على عباد الله، وقالوا في آيات الأنبياء إنها سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق، لأن مثل هذا القول إن هذا لسحر مبين إنما يصدر من أهل الكفر. أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات، يعني الواضحات التي لا تشكل على أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولولا هذا لكان الناس معذورين أن لا يصدق، يعني لولا الآيات مع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان الناس لهم عذر أن لا يصدق. وعليه يكون قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يكون مقيدا بأنهم أوتوا إيش؟ آيات يؤمن على مثلها البشر. وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا جدا في آخر كتابه الجواب الصحيح لما بدأ دين المسيح، ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن آيات نوعان حسية ومعنوية، والحسية آفاقية وأرضية، وضح توضيحا كاملا، وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية في وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي أو كلمة نحوى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن بقي. وآيات الأنبياء يعني انتهت بحياتهم فقط، ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم، لا أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا الكتب الأخرى. نعم. والإذن لا، متقاربات، لكن الإذن أبلغ في التأثير يعني. فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل، هذه أبلغ. إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقارب عليها. نعم. نعم. تحويل. نعم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.